وامتن به قائلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جمع صلى الله عليه وسلم بين خلق القوة والسماحة صلوات ربه وسلامه عليه وعلى صحبه البررة أولئك الذين عرفوا للقوة مواطنها وعرفوا للدين والعفو والسماحة مواضعها واستعملوا كل خلق في ميدانه فكانوا أساتذة حكماء وقادة أمناء رضي الله عنهم وعن كل مسلم درس تاريخهم وعرف حالهم وسلك سبيلهم غير يائس وسأل نفسه إنهم بشر مثلنا والكتاب هو الكتاب والسنة هي السنة فما بالهم تقدموا وتأخرنا ما بالهم عزوا ونحن في ذلة ما بالهم كانوا علماء ونحن جهلاء ما بالهم تحابوا ونحن أعداء. لابد أن يسائل نفسه وأن يفكر في الجواب وأن يدرك أن الجواب يتلخص في كلمة واحدة وهي أنهم كانوا مع الله كانوا مع الله صادقين ولإيمانهم فاهمين فوصلوا إلى ما وصلوا إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بهم وأن يجمعنا بهم في جنة النعيم. وبعد فيا جماعة المسلمين عشنا أسابيع عديدة مع الهجرة الميمونة ودروسها وكانت الخطبة الأخيرة التي دعت إليها الأحداث مع قضية الأمن. وقضية الأمن ليست بعيدة عن الهجرة المباركة لأن الهجرة كانت من المسجد الحرام الذي وصف الله بلده بالأمن كما قلنا وهذا البلد الأمين ووصف الحرم بالأمن أولم يمكن لهم حرما آمنا ووصف المسجد نفسه بالأمن وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وتكلمنا فيها طويلا. والهجرة إنما هي من مكة المكرمة بلد المسجد الحرام إلى المدينة المنورة التي أصبحت بلد المسجد النبوي فلنا معها معلمان كبيران بارزان المسجد النبوي والمسجد الحرام. المسجد النبوي الذي أقيم والمسلمون في حالة ضعف مهاجرين من بلدهم الى بلد جديد، كانوا في حالة ضعف، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى وبحكمة القائد الملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح هذا المسجد المتواضع، المسجد المتواضع أصبح أساس دولة ومنطلق نهضة ومعهد دعاء وإعداد أبطال. وإذ أقول منطلق نهضة أحب أن نصحح المفاهيم في أذهاننا. أية نهضة؟ إنها نهضة الأخلاق، نهضة المبادئ، نهضة القيم، نهضة الإنسانية، وليست نهضة المبادئ والأدوات. الناس غالبا كل الناس إلا من رحم ربي إذ يسمعون كلمة نهضة، كلمة حضارة، كلمة رقي، لا تنصرف أذهانهم إلا إلى ما يلبسون وما يأكلون وما يسكنون وما يركبون. ينصرفون إلى الأدوات، ينصرفون إلى المادة، وهذا هو المرض الخطير، هذا هو الداء العظام، إذ يتخطر همم الناس وآمال الناس ونهضة الناس نحو متاع الحياة الدنيا، نحو الأشياء التي ما خلقوا لها، وينسون ما خلقوا له، ويتركون الحضارة الإنسانية، الحضارة الأخلاقية، الحضارة المعنوية، الحضارة العلمية البناءة، والتي تأتي بالحضارة المادية. الحضارة المادية لحراسة الحضارة المعنوية، ليست هدفا وليست غاية. المهم كان هذا المسجد المتواضع أساس دولة ومنطلق نهضة ومعهد دعاء وإعداد غزاة، كان قوة قلمت أظفار الشرك، قوة معنوية قلمت أظفار الشرك في الجزيرة العربية كلها. وأما المسجد الحرام وهو المعلم الأكبر فقد خلص للمسلمين، خلص. ايه معنى خلص؟ لان كان فيه مشركين وكان فيه اوثان وكان فيه اصنام وكانت السيادة فيه لقريش، ولكنه اصبح خالصا للمسلمين في فتح مكة، خلص للمسلمين والمسلمون في اعز قوة واعظم منعة واقوى سلطان. فماذا صنع زعيم هذه القوة وقائد هذه الأمة صلى الله عليه وسلم وهو المنتصر المظفر؟ ماذا صنع مع المشركين وهم في ذلة وصغار؟ استمع أخي المسلم، استمع وفر وصحح لنا إن أخطأنا. ماذا صنع وهو في قمة قوته وأحد سلطانه وهم في أحد ذلة وأحقى عسكري صغار، ماذا صنع مع هؤلاء المشركين؟ وقد كذبوه وعاندوه وسخروا منه وبكل سلاح حاربوه ومن بلده اخرجوه واضطهدوه، ماذا صنع معهم؟ ذلك الرسول القوي صنع معهم ما لا يخطر على بال، صنع معهم ما لا يتوقعه عاقل في العالم كله. ولكنه صلى الله عليه وسلم كان فوق العقل، كان فوق مستوى البشرية العادية. وقف على باب مكة، على باب الكعبة، وأسمع المشركين، بل أسمع العالم كله، أسمعه عبارة جميلة جليلة، عبارة حكيمة ما كانت تتوقع أبدا. قال لهم اذهبوا فأنتم انطلقاء. سبحان الله، أنت في قوتك، في سلطانك، وصنعوا معك ما صنعوا، وفعلوا معك الأفاعيل، وقد مكنك الله منهم، تعفو عنه. هذه وقفة، هذه وقفة توقف التاريخ، يقف التاريخ عندها ليتأملها، ليسجلها، يقف العقلاء معها ليستنبطوها، ليسائلوها، ليتأملوا عليها، ليتربوا منها. كيف ذلك؟ لا جواب إلا أنها خلق الإسلام وقوة الإسلام، قوة الإسلام التي يعرفها العالم كله، قوة الإسلام التي يهابونها، قوة الإسلام التي يخافون عودتها، يخافون يقظتها، قوة الإسلام التي يحرسون ضعفها ويحمون ضياعها ويخافون أن تعود إلى المسلمين. تلك القوة التي يحاولون تشويهها وأطلقوا عليها الإرهاب. ها هو مثل القوة وعنوان العزة، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع من؟ يا أخي فكر يا أخي، استحضر الموقف كده وشوف وتأمل ماذا صنعوا معه، وهو ماذا يصنع معه، وقد مكنه الله منهم. لتدرك أن قوة الإسلام قوة حكيمة، ليست بطشا، ليست جبروتا، ليست توسعا، ليست عدوانا، ليست اغتصابا لأرض ولا نهبا لمال ولا تحكم في حريات ولا إذلالا للناس، وإنما شرعها الله كما قلنا للظالمين رادعة، ردعا للظالمين وحماية للحق، لا للإرهاب ولا للترويع، ولا أنها متعطشة للدماء ولا طامعة في الأموال. قوة تنفع كل إنسان، تحمي الصالح وترد الطاغي. قوة الإسلام خير للظالمين، لأنها تردعهم عن ظلمهم وتردهم عن غيهم وتعيدهم إلى الطريق، فهي رحمة بهم من حيث لا يشعرون. ونحن نقول للعالم كله، لسنا إرهابيين، لسنا طغاة، ولسنا أذلة، ولن نستسلم، ولن نرضى أبدا، إنما نحن الأقوياء، القوة العادلة النافعة للنافع حتى للظالمين. قوة الحماية، قوة الأمن، قوة الاستقرار. ف فكان مسجد المدينة القوة المؤدبة الغازية، قوة تأديب وغصب، وكانت قوة المسجد الحرام قوة سماحة وعظم. من هنا ننطلق الى دراسة فضيلة العفو. العفو والتسامح، والعفو باب من ابواب الأدب، لانه الكم في الأدب، وانه ليس بعيدا ان يخطئ الناس بعضهم في بعض، ان يخطئ الولد مع ابيه، ان يخطئ الانسان مع اخيه، الجار مع جاره، الزوجة مع زوجته، الزوج مع زوجته، الشريك مع شريكه. ماذا يحقق الامن؟ العفو، السماحة. من هنا شرع الله تبارك وتعالى العقوبة وشرع العفو. العقوبة لها أبوابها والعفو له أبوابه، ولو شرع العقوبة وحدها ومكن كل مظلوم من أخذ حقه، كل مشتوم أن يعاقب الشاتمة، كل من أخذ منه حق أن يعاقب من أخذ حقه، لانتشرت الجرائم وتأزمت النفوس وتقطعت الروابط واضطرب الأمن، وأصبحت الحياة حياة غابة وليست حياة إنسانية. لو شرع العقوبة وحدها ولم يشرع العفو، وكل إنسان يعتدي عليه يعتدي على نفسه،